بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 للهجرة. ووصلنا إلى السبب السادس من الأسباب التي أدت إلى وقوع الاختلاف بين العلماء في تقريرهم للمسائل الفقهية، فقال السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، وبينا أن هذا السبب يرجع إلى اللغة، إلى فهم مفردات اللغة وبيان معانيها، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحمله على ما يفهمه من لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب النيء المشتد خاصة، بناء على أنه كان كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. توقفنا عند هذا الحد، وأضرب اليوم مثالا على ما ذكره رحمه الله تعالى في قوله وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه من لغته. من الأمثلة المعاصرة في زماننا لفظ التغني بالقرآن، لفظ التغني بالقرآن، فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فشاع عند بعض الناس في زماننا أن المراد بالتغني قراءة القرآن العظيم على طريقة الألحان والأغاني وتطبيق المقامات الغنائية، وهذا المعنى معنى جديد وليس هو المعنى الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد تحزين الصوت وتحسينه والتخشع فيه أثناء تلاوة القرآن العظيم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. وورد هذا المعنى عن أهل العلم، قال محمد بن الحسين الآجري: فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه ويتفكر في الوعد والوعيد، يستجلب بذلك الحزن. ألم يسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم؟ فقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم، فقال عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني لاهين. وقال ابن كثير رحمه الله: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به. وقال: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. وهذا ورد عن بعض أهل العلم في الآثار الواردة عنهم في تفسير التغني بالقرآن. وأما استعمال المقامات الغنائية، المقامات السبع كما يقال، أنا ما عندي فيها علم لكن حسب ثقافتي الضئيلة والضحلة في هذا الباب يقال أنها مقامات تستخدم في الغناء، فهذا ليس بصحيح ولا يحمل الحديث على ذلك أبدا. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن. فهذه من الألفاظ التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فسرت في زماننا هذا بما علم من الاستعمال لهذه الكلمة في أو عند الناس، هو قضية التغني والتطريب باستعمال المقامات الغنائية. ومرة كنت سمعت أحد القراء في الإذاعة يقول قبل أن أبدأ في التلاوة وتسجيل القراءة: دخلت إلى أحد معاهد تعليم الموسيقى لأجل أن أتعلم هذه المقامات وأطبقها على القرآن الكريم. وهذا ليس بصحيح للأسف الشديد. وهنا فائدة ذكرها أهل العلم أحب أن أنقلها لكم للاستفادة منها، وهي: إن جاء لفظ في نص شرعي من الكتاب أو السنة فعلى أي معنى نفسره؟ هل نفسره بالمعنى اللغوي أو العرفي أو الشرعي؟ قالوا: الأصل أن تقدم الحقيقة الشرعية في تفسير نصوص الشرع ما لم يأتي ما يدل على تقديم الحقيقة اللغوية أو العرفية. فإن لم يكن لللفظ معنى شرعي قدمت الحقيقة العرفية في تفسيره وبيان المراد منه ما لم يأتي ما يدل على تقديم الحقيقة اللغوية. فإن لم يكن لللفظ معنى شرعي ولا عرفي فسر بحسب اللغة، ولا ينتقل عنه إلى المجاز إلا بالقرينة عند من يقول بالمجاز. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة في أصول الفقه: اعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة. وهناك أمثلة كثيرة على هذا، على هذه القاعدة، منها لفظ الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وباستقراء النصوص الشرعية نجد أن لها في الشرع عدة معاني. الصلاة ذات الركوع والسجود كما في قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الصلاة بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقوله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والصلاة بمعنى القراءة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وغير ذلك من المعاني. فكل معنى من تلك المعاني في الموضع الذي جاء به يكون مرادا شرعيا ولا يخالف دون دليل. هنا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. لذلك عند إرادة البحث في معنى الألفاظ الشرعية والمصطلحات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الواردة في القرآن الكريم، فينظر إلى حقيقتها أولا الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، ولا يحمل على ما يفهمه الناس من اصطلاحهم وفي استعمالهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في رضي الله عنهم في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط. وتارة لكون الدلالة من النص خفية. فقوله وتارة لكون اللفظ مشتركا، المشترك الكلمة الدالة على أكثر من معنى وهي مختلفة، وهذه المعاني مختلفة، أقصد الكلمة الدالة على أكثر من معنى مختلف، مثل كلمة العين. العين كلمة واحدة لكن تدل على أكثر من معنى مختلف. العين التي تبصر، ينبوع الماء، الجاسوس، ومنها القرء، فيقصد به الطهر والحيض. فتردد اللفظ بين معنيين مختلفين يؤدي إلى الاختلاف، مثل اختلاف الفقهاء في عدة المطلقة، هل هي بالحيض أم هي بالطهر، نتيجة الاختلاف في تفسير القرء. فالقرء من الألفاظ المشتركة التي تأتي بمعنى القرء الطهر وتأتي بمعنى الحيض. قال: أو مجملا، والإجمال هو ما لا يتضح معناه للسامع فيحتاج إلى بيان، والإجمال له أسباب كثيرة، ولا توجد مجملات في الشرع، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المجملات، وكل ما كان مشكلا قد بينه صلى الله عليه وسلم ووضحه. من الإجمال مثلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة مجمل، لكن جاءت السنة فبينت هذا المجمل بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فربما يغفل العالم عن بيان هذا المجمل فيقول به في بعض المسائل. ومن أسباب الإجمال كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ما كان إجماله بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي الظاهر إلى معنى خاص أراده المشرع أو أراده الشارع، ومن أمثلة ذلك الصلاة. فالصلاة في اللغة هي الدعاء كما ذكرنا منذ قليل، جاء الشرع فجعل للصلاة معنى آخر، وكذلك الزكاة والصيام نحو هذا. السبب الثاني النوع الثاني من أنواع الإجمال ما يكون إجماله بسبب تعدد المعاني المتساوية وتزاحمها على اللفظ، وانتفاء القرينة التي ترجح أحد هذه المعاني كالمشترك الذي ذكرناه منذ قليل. فالمشترك فيه نوع إجمال ما لم يأتي ما يبينه، مثلوا لذلك بلفظ الموالي، مشترك يطلق على المعتقين بكسر التاء وعلى المعتقين بفتحها حقيقة واستعمالا. كذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم في أو من الأنواع التي بينت في الإجمال، ما يكون إجماله ناشئا عن غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل له، فيأتي البيان من المشرع أو من الشرع. مثال ذلك لفظ الرويبضة، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أشراط الساعة أن تنطق الرويبضة، فماذا قال؟ تنطق الرويبضة في أمر العامة. قيل له: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال مبينا: الرجل التافه ينطق في أمر العامة ويتكلم في أمر العامة. فهذا من أسباب الإجمال أو أنواع الإجمال. قال: أو مترددا بين حقيقة ومجاز. والأصل هو طبعا حمل الكلام على الحقيقة، ولا ينتقل إلى المجاز إلا بقرينة. قال: أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، يعني هذا اللفظ يكون متردد بين معنى حقيقي في الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية، وبين الكلام على المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وطبعا هذا يحتاج إلى قرينة. فينظر إلى الأقرب من المعنيين فيحمل اللفظ عليه وإن كان المراد هو المعنى الآخر. يقول: كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وهذا في الصوم. وقد أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وقد ورد في بعض الروايات ذكر من فعل ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم، فأخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، أو إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وهذا لفظ مسلم. يقول القاضي عياض: وفيه وجوب التوقف عند الألفاظ المشتركة. وذكرنا أن المشترك من أقسام المجمل. قال: وفيه وجوب التوقف عند الألفاظ المشتركة وطلب البيان فيها، وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان فيها، وقد كان البيان عتيدا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة فقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كلمة الخيط الأبيض والخيط الأسود كناية عن الليل وعن النهار، وليس المراد الحقيقة اللغوية لكل منهما. قال: وكما حمل آخرون قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وهذا في التيمم. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بآلات الجيش، يعني أقام ليلا، ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها، وهذا من جميل عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. قال: وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. والحديث صحيح. قال ابن رشد في بداية المجتهد: والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط فهو أظهر استعمالاتها أو وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. ثم قال رحمه الله تعالى: وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض النصوص لها دلالات، يعني هذا من وجوه الإعجاز في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعالم قد يستنبط من الحديث أو من النص الشرعي بمعنى أدق بعض المسائل والأحكام التي تكون غير ظاهرة أصلا لمن ينظر إلى ظاهر النص. يعني مثال ذكر بعض أهل العلم: استدلال البخاري رحمه الله تعالى على جواز استعمال المنشفة بعد الوضوء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي المنشفة فردها، أعطي المنشفة فردها، فالذي يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل المنشفة لتنشيف ماء الوضوء، لكن استدل به على جواز ذلك من وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الشرع، ولو كان استعمال المنشفة بعد الوضوء مكروها أو غير جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اكتفى برده ولم يبينه فأقر الفاعل على فعله، لكنه لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يستعملها. فهناك دلالات من النص خفية، يعني ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أو عن غيره حسب ما أذكر أنه قال في حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ استنبط منه ما يقرب من 70 حكما. وبعض أهل العلم جاء إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى تمام الآية، استنبط منها ما يقرب من 1000 فائدة أو من 1000 حكم. فهناك بعض الدلالات خفية، إما أن تستخرج من نص بالنظر إلى القرائن الموجودة في ذات النص، أو باللوازم أو بالنظر إلى أدلة أخرى، وقد ينظر إلى دليلين فيستخرج منهما حكم للمسألة المعروضة، مثل ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حكم في المرأة التي وضعت لستة أشهر، فنظر إلى قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. و وقول تعالى وولاة الأحمال، هو قول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ففهم من هذا أن أقل مدة حمل هي 6 أشهر. قال فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها، وهذا كما ذكرت لكم من إعجاز النص الشرعي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتيت يعني نعم قال أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، وقال فيها وأعطيت جوامع الكلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واختصر له الكلام اختصارا، كلام القليل المباني كثير المعاني. قال فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من شاء، الفهم منة من الله سبحانه وتعالى على عباده. وذلك علي رضي الله عنه لما قيل له أعهد لكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا إلا ما في هذه الصحيفة، وكانت فيها عقول أي الديات، وإلا فهما يؤتاه الرجل أي من الكتاب والسنة. والناس في الفهم ليسوا سواء، بل الناس يؤتي الله عز وجل بعضهم فهما ولا يعطى الآخر مثله، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من شاء من عباده. ذلك على طالب العلم أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه فهم العلم. وكان بعض أهل العلم يقول اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وكان بعضهم ويكثر من دعاء الله اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم، يأتي إلى عموم اللفظ أو عموم المعنى فيستنبط منه كذلك بعض الأحكام، ولا يتفطن لهذا المعنى داخلا في هذا العام، يعني غيره لا يتفطن إلى أن المعنى الذي ذكره فلان داخل ضمن معاني هذا اللفظ العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذا سبب في اللغة فيحصل الخطأ في الفهم، ومما وقع من الخطأ في والتحريف في المعاني بادعاء احتمال اللغة للمعنى ما ذكر من تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ففسروا استوى بالاستيلاء وليس استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش كما هو معنى الاستواء في اللغة، خصوصا إذا عدي بحرف الجر على، فهذا من التحريف من تحريف المعنى وبما لا تحتمله اللغة العربية. ثم قال السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ. هذا السبب يتعلق بأصول الفقه، وهذا الاختلاف قد يكون راجعا إما إلى إثبات القاعدة من عدمه كقاعدة سد الذرائع، وقد يكون الاختلاف في شرط القاعدة كاختلافهم في شروط مفاهيم المخالفة مثلا، وقد يكون الاختلاف في إعمال القاعدة في المسألة المعروضة من عدمه. قال مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، العام دلالته في حكمه على جميع أفراده. فإذا خص بعض أفراده قال بعض أهل العلم ضعفت دلالة العام في الحكم على بعض الأفراد. والصحيح أنه إذا خص العام بقي حكمه شاملا لجميع أفراده ويحمل الخاص على الحكم الذي خص به. قال أو أن المفهوم ليس بحجة كمفهوم المخالفة وهو دلالة النص على أن للمسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به. دلالة النص على أن للمسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به كحديث في سائمة الغنم زكاة، هذا المنطوق. المخالفة في الغنم غير السائمة لا توجد زكاة، لا زكاة في الغنم غير السائمة، فيشترط الصوم في الغنم لأجل أن تكون لإخراج الزكاة منها. والصوم ما المقصود به؟ أن تكون أن ترعى في المرعى. مثلا المالكية قالوا لا يشترط الصوم. لماذا؟ قال لأن كلمة الصوم خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وبعض أهل العلم قالوا لا يشترط، وهذا مفهوم له اعتباره. أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. إذا ورد لفظ عام وكان له سبب فيقتصر على سببه. وخالف بعضهم قالوا لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب ولا يقتضي الفور. الأمر المجرد، الأمر إذا وجدت معه قرينة تدل على الوجوب فهو على الوجوب، وإذا وجدت قرينة معه تدل على الاستحباب فهو على الاستحباب. لكن إذا جاء الأمر مجردا بدون قرينة تدل على الوجوب ولا على الاستحباب هذا حصل في خلاف. فقال بعضهم لا يقتضي الوجوب، وبعضهم قال بل يقتضي الوجوب، فالأمر للوجوب حتى تدل قرينة على عدم إرادة الوجوب. قال أو لا يقتضي الفور، وهذا خلاف بين الأصوليين، هذا الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي. وما معنى كلمة الفور؟ أي المبادرة بالامتثال فور الإمكان. والمسألة المشهورة في هذا الباب الحج، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ قال أو أن المعرف باللام لا عموم له، وهو اسم الجنس كلفظ البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فأحل الله البيع هل يشمل كل بيع أم لا؟ هذا كذلك محل خلاف بين الفقهاء. أو أن الأفعال المنفية لا تنفى ذواتها ولا جميع أحكامها. أو أن الأفعال المنفية لا تنفى ذواتها ولا جميع أحكامها. لا النافية للجنس هل هي لنفي الحقيقة فتشمل جميع الأحكام، أو هي لنفي الكمال كحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا صلاة، لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة؟ هذا وقع في خلاف بين الفقهاء. أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني، فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني. قوله أو أن المقتضى يعني مقتضى الخطاب لا عموم له فلا يدعى ولا فلا يدعي العموم في المضمرات، فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني. هذه المسألة من المسائل المختلف فيها في الأصول أو عند علماء الأصول وعند الفقهاء، فكثير من بعض العلم يقول لا عموم له. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فما الذي رفع؟ يحتمل أنه رفع الإثم أو رفع الإعادة أو رفع كذلك الضمان. فهذا المقتضى كما ذكره بعض أهل العلم يقول ما لا بد منه ليكون الكلام صحيحا. فرفع عن أمة الخطأ، الخطأ موجود، الخطأ موجود والنسيان موجود، إذن لا بد من تقدير شيء لبيان صحة المعنى وصدقه، فرفع عن أمتي الإثم. لكن يبقى مثلا الحكم، فمن نسي صلاة فلا إثم عليه ولكن يجب عليه أن يصليها، ومن توضأ بغير وضوء ناسيا فلا إثم عليه، لكن وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. قال إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف فيه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ يعني كتب الأصول لم تتطرق إلى الكثير من هذه القواعد المختلف فيها. قال مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك، فإن أهل الأصول اختلفوا في المجمل الذي لم يأتي بيانه، قالوا لا يعمل به حتى يأتي المبين، وقال بعضهم بل يعمل به، والمشترك الذي له معنيان قال لابد ننظر لمرجح، فلا بد من العلم بأحد المرجحات. وكثير من الأصوليين يرى أن المشترك الذي يحتمل معنيين ليس من باب المجمل، لأن الذين يتوسعون في المجمل قد يوقفون العمل ببعض الأحاديث بحجة أنها مجملة، ولا يعمل بالمجمل حتى يأتي المبين ولم يأتي، ف يعني يحصل الخلاف بينهم في اعتبار هل هذا من المجمل أم هذا من المشترك، هل يعمل بهذا أم لا، فيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى حصول الاختلاف بين الفقهاء في الأحكام. نقف عند هذا السبب، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.